بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال الشارح: وحيث لا تجوز المعاوضة فيجب عليها رد العوض. لا زال حديثنا في عنوان أنه لا يصح للزوجة أن تأخذ عوض عن ليلتها عن القسم بشيء من المال، على القول بأنه لا تجوز مثل هكذا المعاوضة، لأن المعاوضة ليس إلا معاوضة في قبال عين ومنفعة، وكون الرجل عندها هذا لا يقابل بالعوض. على هذا القول اللي يقول ماذا؟ إنه ما تجوز المعاوضة عن حقها بالقسم بشيء من المال، يجب على الزوجة رد العوض إذا كانت قد أخذته من الزوج. وحيث يعني إذا قلنا لا تجوز المعاوضة يعني عن حق القسم بشيء من المال، فيجب عليها يعني يلزم على الزوجة رد العوض. العوض يعني مقدار المال اللي أخذته من الزوج في قبال ليلتها، إن كانت قبضته، يعني إن كانت أخذته من الزوج وقبضته، قبضت العوض، ويجب عليه القضاء لها هذه الليلة اللي الزوج ما حضر يمها وأعطاها حق المبيت، تبقى موجودة في ذمة الزوج، يجب على الزوج أنه ماذا؟ يقضيها هذه الليلة. يجب عليه يعني على الزوج القضاء لها، يعني القضاء لهذا إن كانت ليلتها قد فاتت من حق، يجب لها يعني للمرأة صاحبة الحق الذي عوضت ليلتها ليلة المبيت عنها بمال إذا كانت ليلتها قد فاتت عنها. طبعا احنا بينا سابقا شنو معنى التعويض أو القضاء. القضاء يعني الليلة المختصة بالزوج هو بدلها، بدل ما يجعلها لنفسه يجعلها إلمن لها، هذا معنى القضاء. هسه ما هو الوجه في وجوب قضاء الليلة إذا فاتت؟ قال لأنه هذا اللام للتعليل، لأنه يعني الزوج لم يسلم لها العوض، يعني لم يعطيها عوض المال. نعم، فلذلك يجب عليه قضاء الليلة التي قد عوضت ودفعت المال في قبالها، هذا مع جهلهما بالفساد. يعني هذا اللي هو وجوب رد العوض إلى الزوجة وقضاء الزوج ليلتها إذا فاتت، هذا متى؟ مع جهلهما، يعني جهل الزوجين بالفساد، يعني بفساد المعاوضة. لأن قلنا يوجد قول أن هاي المعاوضة فاسدة لأنها ليست قبال عين أو منفعة. إذا كان الزوجين جاهلين بفساد المعاوضة أو علمهما وبقاء العين، أو كان عندهم علمهما يعني علم الزوجين بفساد المعاوضة وكان عين العوض اللي هو المال باقي لم يتلف، وبقاء العين يعني عين العوض، مثل هي عوضت عن ليلتها بمئة دينار، ومئة دينار عين المئة دينار اللي هو العوض لا زالت باقية لم تتلف، وإلا يعني إن علما بفساد المعاوضة أو تلفت العين أشكل الرجوع، يعني محل إشكال أن نقول رجوع الزوج بالعوض ورجوع الزوجة بمن؟ بالليلة، تصبح محل إشكال. شنو وجه الإشكال في ذلك؟ لتسليطه على إتلافه، يعني لتسليط كل واحد من الزوجين المتعاقدين على إتلاف ما سلط عليه، يعني تسليط الزوج على إتلاف العوض هذا بلا عوض، وتسليط المرأة للرجل على ليلتها وقد أتلفها وضيعها وفاتت عنها، فهذا يصبح تسليط كل واحد من المتعاقدين على إتلاف ما سلط عليه، يعني تسليط الزوج على إتلاف العوض بغير عوضين، يعني في غير مقابل أمامه، حيث يعلم إنه لا يسلم له، حيث كان يوجد علم كل واحد من الزوجين عند علم إنه لا يسلم له العوض، فهذا يصبح تسليط على التلف، والتسليط على التلف بعد يشكل مع من خلاله رجوع أحد الزوجين ماذا؟ على الآخر. نعم، قال وقد تقدم البحث فيه في البيع الفاسد. الشارح يقول هذا المطلب، مسألة جواز الرجوع للمعاوضة بعد العلم بفسادها من قبل المتعاقدين، اتكلم الكلام في باب البيع عند حصول معاوضة فاسدة مع علم المتعاقدين بفسادها، هل يرجع أحدهم على الآخر أم لا؟ يقول هذا جواز الرجوع في البيع الفاسد مر علينا. هنا نظيرة موجود، نظيرة يعني شبيه إلى هم عندنا معاوضة بين زوجين وعلمنا أنه المعاوضة فاسدة، مرة عندنا حكم على وجه جهلهما بفساد المعاوضة، وتارة عندنا حكم آخر مع علمهما بفساد المعاوضة. وإن المصنف مال إلى الرجوع مطلقا. الشارح يقول الشهيد الثاني إن المصنف صاحب اللمعة الشهيد الأول مال إلى جواز الرجوع مطلقا، يعني إنه على تقدير وجود معاوضة فاسدة يجوز لأحد المتعاقدين يرجع على الآخر مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء تلفت العين اللي هو العوض أو المعوض أم لم تتلف، جواز الرجوع مطلقا. نعم، كما هنا يعني كما المصنف مال هنا في هذا مقامنا إلى جواز الرجوع أيضا مطلقا. هذا مين فهم؟ فهم من قوله فيجب عليها رد العوض، لأن هذا مطلق يشمل جميع الصور. نعم، قال وقد تقدم البحث فيه، أي في جواز الرجوع في تقدير علم المتعاقدين بفساد المعاوضة، وإن المصنف يعني الشهيد الأول صاحب اللمعة مال إلى الرجوع يعني جواز الرجوع مطلقا سواء تلفت العين أم لا، كما هنا يعني وين؟ معاوضة الزوجة على ليلتها بمقدار من المال على تقدير العلم بفساد المعاوضة، خلافا للأكثر، لأنه الأكثر قالوا إنه يجوز الرجوع على تقدير العلم بفساد المعاوضة لو كان أحد العوضين لم يتلف، وأما إذا تلف بعد لا معنى للرجوع. أما المصنف مال الرجوع مطلقا، يجوز الرجوع مطلقا سواء بقت العين أو تلفت، ولا يزور الزوجة الضر في ليلة ضرتها لما فيه من تفويت حقها. يعني مثلا إذا الزوج في هذه الليل من قسمته واجبات عند سلمى، ما يجوز يترك ليلة سلمى ويروح يزور هند، لأن هذا وقت الزيارة اللي راح يزور به هند، هذا وقت راح يضيع من ليلة منه صاحبة الحق اللي هي منه سلمى، فما يصح يزور هند ويقضي وقت معاها ويضيع من ليلة سلمى. لا يزور الزوجة الضرة يعني امرأته الأخرى في ليلة ضرتها، يريد يزور هند في ليلة سلمى. لهذا ما هو الوجه في عدم الجواز؟ لما فيه من تفويت حقها، هذه الزيارة زيارة الضرة تستلزم تفويت حق الغير من زمن الزيارة، يعني هو يروح يقضي منها ساعة ساعتان، هذا راح يروح منين؟ من ليلة ضرتها صاحبة حق البيبيت. لما كان زمان القسمة هو الليل، بعد ما يجوز يصرف شيء من هذا الليل إلى غير صاحبة الليلة بما جرت به العادة. نعم، أحيانا الزوج يخرج من صاحبة الليلة لمثلا استقبال ضيف، لرؤية أصدقائه، بس من غير إطالة، هذا لا مانع منه، لأن هذا جرت العادة بمثله، هذا لا يضر، أو دلت القرائن على أنه يوجد إذن به من قبل الزوجة صاحبة الليلة، هذا ما يضر. وكذا لا يدخل إليها فيها لغير الزيارة، يعني وكذا لا يدخل الزوج إلى الضرة في ليلة الضرة الأخرى لغير الزيارة إلا لضرورة، يعني ما يصح يعوف بيت سلمى ويروح يدخل على هند، ما يصح، حتى هذا ما يجوز الدخول عليها إلا لضرورة، مثل أنه هند مريضة أو طلبتها بحاجة ضرورية أو تريد تطلع على أمر لابد الزوج يصير عنده علم به، فهو راح لأجل الضرورة، هذا لأجل الضرورة لا بأس به. قال وكذا لا يدخل الزوج إليها يعني إلى الضرة الأخرى فيها، يعني في ليلة ضرتها الأخرى لغير الزيارة، احنا قلنا الزيارة ما يصح ما يجوز، لغير الزيارة أيضا ما يجوز، من مجرد الدخول ما يجوز، نعم إلا لضرورة، لأن الضرورات تقدر بقدرها، فتبيح المحظورات. فإن مكث عندها يعني إذا الزوج ذهب إلى هند وتوقف في بيتها وبقى مدة من الزمن، مكث يعني بقى وتوقف عندها يعني عند الضرة الأخرى اللي هي هند، وجب قضاء زمانه ما لم يقصر جدا. كم ايش قد بقيت ايش قد الزوج بقى ومكث وتوقف في بيت هند ساعتان ثلاث ساعات؟ هاي الاوقات لازم يرجع يقضيها لمن؟ الصاحبة الليلة اللي هي منه سلمى، لان هذا استلزم شنو؟ ضياع شيء من وقتها وحقها. قال نعم، بشرط انه هذا الزمان اللي مكث به لا يكون قصير جدا. مو احيانا الزوج يروح البيت هند بس يبقى له خمسة دقائق عشر دقائق ربع ساعة ويخرج، يعني ما يطول كثير، هذا زمن قصير، هذا ما يتصور قضائه. لا، احنا كلامنا الزمن الطويل مثل ساعتان، هذا ساعتان كثير يعتبر من ساعات الليل، هذا اللي نقول عنه يجب عليه ان يقضي. ما لم يقصر زمن التوقف جدا، ولا اذا كان قصير جدا بعد لا يجب قضائه، بحيث لا يعد إقامة عرفا، يعني مجرد دخوله في بيت هند لأجل الضرورة أو الاطلاع على أمرها مثلا ورجوعه، هذا العرف ما يسمو أنه أقام عند هند، فيأثم خاصة. نعم نعم، إذا هو خرج لغير ضرورة وذهب لها علي الإثم، لأن كان المطلوب من عنده ما هو أنه ما يخرج من صاحبة الليلة، فيؤثم خاصة، بس كقضاء لا يجب عليه القضاء لأن الزمن قصير، فيؤثم من ناحية الحكم التكليفي لأن ترك صاحبة الليل وضيع حقها وراح وخرج علما لضرتها الأخرى، لكن ما يجب عليه قضاء هذا الوقت القصير، لا يجب عليه ذلك، لأنه لم تقم العادة أو إذا لم تشهد قرائن الأحوال بالزيارة أو الدخول على الضرة في ليلة صاحبتها، بعد ما يجوز أن يخرج إلا بإذن صاحبة الليلة، لأن هذا ترى به منافات للعدل، ولعله يحصل به إيذاء غالبا لصاحبة الليلة، لأن هي تستحق جميع أجزاء الليل، فما يجوز يصرف شيء من الليل إلى غيرها من باقي ماذا؟ من باقي ماذا؟ أوقات الأخرى. نعم. ثم قال وقيل لا يجب القضاء إلا مع استيعاب الليل. إحنا قلنا القول الأول شي يقول إنه إذا أخذ من زمان صاحبة الليلة ساعتان أو ثلاث ساعات، يعني زمن كثير، لازم ماذا يفعل؟ يقضي صاحبة الليلة. هذا قول. القول الثاني يقول لا، ما يجب عليه القضاء إلا إذا استوعب تمام الليلة عند الأخرى، يعني خرج من بعد منتصف الليل وزار هند، أو خرج عندها وبقى استوعبت الليلة كلها بقاها عند هند، إذا استوعب الليل كل بقاها عند هند ثم حينئذ نقول إنه يجب عليه أن يقضي هذه الليلة. وقيل لا يجب القضاء إلا مع استيعاب الليلة. استيعاب الليلة يعني أخذ أكثر أوقاتها، هذا معنى الاستيعاب، مو مثل ساعة وساعتان مثل ما يقول صاحب القول الأول. والقولان للفاضل في القواعد والتحرير. القولان، القول الأول شي يقول يقضي حتى لو كان مثل ساعة وساعتان ما دام زمن كثير ليس قصير، والقول الثاني لا يجب القضاء إلا مع استيعاب الليلة. هذان القولان قالهم الفاضل العلامة الحلي رحمه الله في كتابه القواعد والتحرير. في كتاب القواعد العلامة رحمه الله قال لو طال مكث الزوج عند الضر ليلا ثم خرج قضى مثل ذلك الزمان، يعني مثلا ساعة ساعتان كن يقضيهن، هذا كتاب القواعد. في كتاب التحرير قال إن استوعبت الليلة قضى، يعني يشير علمه للقول الثاني، ما إلا مع استيعاب الليلة ماذا يقضي، ومفهوم كلامه وإذا لم يستوعب الليلة مثل الساعة والساعتان لا يجب القضاء. ويجوز عيادتها في مرضها، يعني يجوز عيادة الضرة في مرضها، يعني العيادة يعني زيارة المريض وتفقد أحواله أو الاطمئنان على صحته. يجوز الزوج يروح للضرة مال الضرة الأخرى لأنها مريضة، بس يتفقد أحوالها ويطمئن على صحتها ويرجع إلى صاحبة الليلة. يجوز؟ الجواب نعم، يجوز عيادة الضرة في مرضها، لكن يقضي لو استوعب الليلة. إذا ذهب الزوج إلى عيادة الضرة مو صاحبة الليلة، راح عند هند وهند مريضة والليلة المنية السلمة، لو استوعب جميع الليلة، يعني بقى مثلا أو أكثر أوقات الليلة بقى عدهند 3 ساعات 4 من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، استوعب الليلة بجميع ساعاتها يجب عليه القضاء، كون يقضي هاي الساعات اللي فوتها من حق منه ليلة سلمة. لو استوعب جميع الليل في زمن عيادته للمريضة عند المزور، المزور منه الضرة اللي زارها اللي هي هند، لماذا؟ لعدم إيصالها حقها، يعني لعدم إيصال الزوج حق الضرة، لأنه ما دام فارضين أنه استوعب الليلة عند ضرتها يعني ما وصل حق صاحبة الليلة اللي هي بنو سلمة. نعم. وقيل لا، كما لو زار أجنبيا، يعني عندنا قول آخر قاله المحقق في الشرائع والعلامة في كتابه الإرشاد، إنه لا يعني لا يقضي الليلة الفائتة التي زار فيها الضرة، لأن هاي زيارته مثل الشخص اللي يزور مريض هو أجنبي عنه بس يزوره ليجد تفقد أحواله، مو يجوز للإنسان يزور مريض في عيادته ويتفقد أحواله؟ نعم يجوز. هو نفس الكلام حال حال الأجنبي، كأنه جاي يزور هذه زوجته هند من باب يتفقد أحوالها ويرجع فقط، بس ما يقضي الساعات اللي يقعدها. وقيل لا يقضي الليلة الفائتة التي زار فيها الضرة، لأن حال الزوج حال الزائر الأجنبي، الأجنبي يعني الذي هو ليس قريب من الزوجة في عيادته لزيارة المريض الآخر. وهل تحسب الليلة على المزورة؟ يعني هاي الليلة نحسبها إنها ليلة لهند، لأن الزوج من راح زار هند المريضة بقى عندها، هذا بقاء البقاء الزوج عند هند المريضة المزورة ليجي فرض عيادتها، بقى عندها استوعب تمام الليلة، نحسبها ليلة لهند؟ تنحسب عليها ليلة؟ هل تحسب الليلة على المزورة اللي هي هند المريضة؟ الظاهر لا، الظاهر من الأدلة أنه لا ما تحتسب، عدم احتسابها. لماذا؟ لأنها ليست حقها، هي ليلة الزيارة ليست حق هند، هي كانت حق منه سلمة، بس هو بقى الزوج عندها واستوعب تمام الليلة عندها، لأنها ليست حقها حتى نقول تحسب عليها، هي إلها ليلة خاصة هند، لأنها يعني ليلة الزيارة ليست حقها، يعني ليست حق سلمة. ولو لم يستوعب الليلة فلا قضاء هنا. نعم إذا زارها ساعة ساعتين ورجع إلى صاحبة الليلة اللي هي سلمة، ما استوعب الزوج بزيارته لهند المريضة تمام الليلة، فحينئذ لا قضاء على الزوج هنا في خصوص العيادة، في خصوص العيادة المريض الساعة والساعتين اللي ذهب بها يتفقد أحوال هند المريضة عيادتها لأجل مرضها، هذين الساعة والساعتين ما يقضيهن، بس بالعيادة. واللي احنا قبل قليل قلنا إذا في غير العيادة لازم ماذا يفعل؟ يقضي ذن الساعة والساعتين اللي فوتهن. نعم، لهذا قال فلا قضاء على الزوج هنا. هنا هنا شنو يقصد؟ في خصوص العيادة مال المرض، حتى لو بقعدها ساعة وساعتين ما يقضيهن في خصوص العيادة، لا في غيرها. أما في غير العيادة يجب عليه قضاء هاي الساعة والساعتين إذا كانت ليس الزمان قصير جدا. والواجب في المبيت المضاجعة، احنا قلنا الزوج بالزوج زوجات متعددة واجب عليه قسم الليالي على زوجاته ويبات عند كل زوجة ليلة. ما معنى المبيت عند الزوجة؟ الجواب، المبيت عند الزوجة هو البقاء عندها ليلا، والمراد بالمضاجعة وليست المواقعة. المضاجعة شنو معناها؟ يعني ينام معها قريبا منها عادة، يعني ينام في فراش قريب من فراشها، معطيا لها وجهه، يعني الزوج يعطي للزوجة وجهه في النوم دائما أو أكثريا أو في الأكثر، يعني مو ينام بمكان بعيد ويعطيها ظهره، لا لا، هاي بس تسمى مضاجعة. المضاجعة لأن المراد بالمضاجعة الاستئناس ودفع الوحشة فانت فالزوج اللي يريد يستأنس ويدخل الأنس على زوجته اولا يكون قريب عنها، وثانيا يعطيها وجهه مو يعطيها ظهره. نعم فلا يكون بعيدا ولا لا، احنا نريد ان الزوج يعطي وجهه لها في النوم دائما، يعني في كل الاوقات مال النوم، او اكثر الاوقات يعطيها وجهه او اكثريا يعني في الاكثر، بحيث لا يعد هاجرا يعني لا يعد معرضا عنها، مو يبات بغرفة وهي تبات بغرفة أخرى، لا هذا يعتبر هجر بعد بعد ما حصلت غرض المبيت اللي هو الأنس، لا يعد هاجرا ولا معرضا عنها وإن لم يتلاصق الجسمان، يعني ما مشروط أنه جسمه يتلاصق بجسمه، لا يكفي أنه يكون قريب منها، فراشه قريب من فراشها للمواقعة، ما مشروط في المبيت أن الزوج لابد يجامع زوجته إلا بهاي الليلة، فإنها لا تجب يعني على الزوج المواقعة يعني الجماع إلا في كل 4 أشهر مرة كما سلف. مر علينا أن الزوج مو واجب عليه يطأ زوجته إذا لم يمضي عليه 4 أشهر كاملة، هاي في الشابة. نعم بس قلنا أكو استثناء، إذا طلبته الزوجة أو كان عدم استجابة الزوجة يجب وقوعها في الحرام، هذا يجب على الزوج أن يجيبها في حينئذ، واجب على الزوج، وإلا إذا ما أجابها قلنا شنو؟ يطلقها ويخلي سبيلها حتى هي ما ترتكب الحرام. قال فإنها يعني المواقعة الجماع لا تجب على الزوج إلا في كل 4 أشهر مرة، هاي الروايات ذكرت كل 4 أشهر يطأ الزوج الشابة مرة واحدة كما سلف يعني كما مر علينا في مباحث سابقة. ولو جار في القسمة قضى، جار يعني ظلمة، لو الزوج ارتكب الجور والظلم في قسمة الليالي على أحد الزوجات، يعني مثلا عند سلمى وهند، مثلا سلمى وهند وفاطمة، سلمى ما أعطاها ليلتها ظلمها، أعطى باقي الزوجات لياليهن، بس هو ويا سلمى عنده خلاف ما بات عندها ما أعطاها ليلتها يعني ظلمها جار عليها، هاي الليلة اللي ما أعطاها سلمى يجب عليه أن يقضيها من ليلة نفسه كون يقضيها إلها. قال فإن لو جار يعني لو ارتكب الزوج الجور والظلم في قسمة الليالي على أحد الزوجات قضى، يعني قضى هاي الليلة اللي فوتها واجبا لمن أخل بليلتها، من اللي أخل يعني نقصت، من اللي أخل الزوج بليلتها وأنقصها؟ سلمى، يجب عليه أن يقضي ليلة سلمى. فلو قسم لكل واحدة من 14 يعني كل واحدة اعطاها بعض الليالي من مجموع 14 ليلة برضاهن، هن كانن 3 وقسمن على 14 ليلة كانن 4 مثلا، فوفى من الزوجات 3 يعني 3 زوجات عنده أعطى حقهن، أعطى الزوج لياليهن بات عندهن، فوفى الزوج حق الزوجات 3 من زوجاته، نعم وبات عند كل واحدة منهن مثلا 10 ليالي، ثم عاد عليهن يعني عاد على الزوجات 3 دون 4، يعني مو كملة ليالي الأولى والثانية والثالثة، لازم هو المطلوب منه وين يروح يؤدي ليالي الزوجة 4، هو جار وظلم على 4 اللي هي مثلا سلمى لأن عنده خلاف وياها تركها، وين رجع؟ رجع الطليالي للثلاثة، رجع مرة أخرى الطليالي الأولى والثانية والثالثة والرابعة تركها ما أعطاها لياليها، ثم عاد عليهن يعني الزوجات 3 دون 4 بعشر، يعني عاد الزوج على 3 من زوجاته وكل واحدة طاها 10 ليالي، بات 10 عندهن موزعة عليهن، بمعنى أنه بات عند كل واحدة منهن مثلا 3.5 أو ما شابه ذلك، قضى لها 13 ليلة وثلثا، قضى لها يعني قضى للزوجة 4 سلمى اللي تركها وجار ظلم عليها وما طها حق لياليها، يعطيها 13 ليلة وثلثا، يعني بمقدار عدد الليالي التي فوتها عليها. ولو باتها منفردا، يعني هاي العشرة مال سلمى ما بات عند زوجات الأخرى، لا أخذهن لنفسه وبات في أماكن أخرى. ولو باتها يعني بات العشرة منفردا، منفردا يعني في مكان آخر ليس عند زوجاته، قضى لها عشرا خاصة، يعني يقضيها بمقدار عشر ليالي اللي فوت عليها. خاصة يعني فقط، لأن سابقا قلنا يقضي 13 ليلا وثلثا، هذا لو بات مع زوجاته الأخرى. أما إذا بات منفردا قضى لها يعني للزوج اللي فوت حقها اللي هي سلمى عشرا خاصة، يعني عشرا فقط. يعني لو بات الزوج هذه العشرة منفردا من دون أن يبات عدة واحدة من زوجاته يقضيها لمن؟ لسلمى. ولو طلقها قبل القضاء، يعني طلق الزوجة الرابعة اللي هي سلمى قبل أن يقضي لها لياليها، وكان القضاء على الزوج واجب لأن فوت هاي الليالي عنها، أو بعد حضور ليلتها، يعني أو طلق الزوج زوجته بعد حضور ليلة الزوجة الرابعة قبل إيفائها، يعني قبل ما يوفي الليلة بالمبيت عندها، بقى حقها في ذمته، يعني بقى حق الزوجة الرابعة في ذمة الزوج، لأن الليالي تقضى فتبقى ذمته مشتغلة بهاي الليالي اللي هو ضيعها وفوت عليها. وكذا نعم، فإن تزوجها، يعني إذا هو طلق الزوجة الرابعة، إذا رجع بعد الطلاق تزوجها بعقد جديد، إن قل بعد الزواج اقضي لها الليالي اللي أنت فوتتها عليها، أو راجعها شنو يعني طلقها ورجعها أثناء العدة، رجعت هي زوجة له وجب عليه التخلص منها، يعني وجب على الزوج أن يخلص نفسه من حقها لما يتزوجها مرة ثانية، مرة أو يرجعها إلى عصبة الزوجية معها، كن يقضي حقها الليالي اللي فوتها عليها كن يقضيها إلها. وإلا يعني إذا لم يتزوجها مرة ثانية أو لم يراجعها في عدتها أو لم يحاول أن يتخلص من حقها، استقرت المظلمة في ذمته، راح يصبح ظالم لهذه الزوجة الرابعة ومضيع لحقها من القسم ومفوت لياليها، وهذا ظلم وجور، وهذه المظلمة تبقى ذمته مشتغلة بها اللي هو حق الزوجة بالمبيت عندها. وكذا لو فارق المظلوم بها، يعني وكذا استقرت المظلمة في ذمة الزوج لو فارقها، لو فارق المظلوم بها، يعني لو فارق الزوج زوجته التي قد ظلمها ولم يفي بحقها من المبيت في الليالي عندها، وجدد غيرها وتزوج غيرها امرأة أخرى، هم يبقى الزوج ذمته مشتغلة بمظلمة حق زوجته السابقة لأن ما قضى الليالي إلها. لماذا؟ لأن قضاء الظلم يستلزم الظلم، لما هو الزوج تزوج زوجة أخرى وجدت عليها زوجة، قضاء حق الزوجة المطلقة راح يستلزم عليه يظلم حق الزوجة الجديدة، لأن الزوجة الجديدة بعد أن تزوجها هم صارت لها ليلة. فنسأل هذا الزوج، أنت عندك أربع زوجات، طلقت الثالثة الرابعة ولم ترجعها، لم تتزوجها ثانيا وجددت عليها الزوجة امرأة رابعة أخرى، الآن هاي المرأة الجديدة هم صارت لها ليالي، فأنت متى تقضي ليالي منه؟ الزوجة السابقة صار عليك مظلمة جديدة. ولو قال أنه أنا راح أرجع الزوجة السابقة، كما لو فرضنا أنه متزوج ثلاث ويريد يرجع الرابعة، أو طلق الثالثة وتزوج ثالثة جديدة بس قال راح أرجع الرابعة وراح أقضي لها لياليها، نقول له بأي ليالي تقضيها؟ بليالي الزوجة الجديدة، راح تسبب لك مظلمة جديدة، لأن هاي الجديدة هم راح تظلمها وتضيع لياليها. لهذا قال لأن قضاء الظلم يعني حق الزوجة المطلقة يستلزم الظلم للجديدة، للزوجة الجديدة، لأن الزوجة الجديدة أنت راح تأخذ من لياليها. ولو كان الظلم بعض ليلة، يعني مثلا هو شقد ظلمها، مو ليلة تامة، أخذ منها ربع ليلة، ثلث ليلة، هذا سموه بعض الليلة، وجب عليه إيفاؤها، يعني وجب على الزوج إيفاء هذه الليلة الربع الليلة الثلث الليلة علماً بقدرها، إيفاؤها يعني إيفاء ربع الليلة أو ثلث الليلة قدر حقها، يعني قدر ليلة الزوجة المظلومة اللي فات حقها، وإكمال باقي الليلة خارجاً عن الزوجات. يعني هو عنده ليلة واحدة لنفسه. هند ظالمها بربع ليلة أو ثلث ليلة، نقول له تذهب عند هند تقضي لها الربع ليلة الثلث ليلة والباقي تخرج من عندها، وما تذهب يم زوجاتك الأخر، لأن هاي الليلة لمن؟ لنفسك، لنفسك. لهذا قال لو كان الظلم بعض الليلة يعني ربع الليلة أو ثلثها وجب عليه يعني على الزوج إيفاؤها، يعني يكون يوفي المظلومة بقدرها بقدر حقها اللي هو الربع أو الثلث، وإكمال باقي الليلة خارجا عن الزوجات يعني عن ليالي زوجاته. ولو شك في القدر بنى على المتيقن، يعني إذا الزوج حصل عنده شك ما هو مقدار عدد الليالي اللي أنا ظلمت هند بها، 5 ليالي 6 ليالي 7 ما أعرف، صار عندي شك وتردد وما عندي علم، نقول له تبني على القدر المتيقن من عدد الليالي اللي أنت تطمئن باشتغال ذمتك بالليالي اللي فوتتها على صاحبة الحق المظلومة. يعني ايش قد تتوقع؟ يقول يعني اذا اريد احتمل ما يتجاوز لو 5 ليالي أو 7 ليالي أو 10 ليالي، نقول الاقل اللي هو 5 ليالي هو القدر المتيقن. هذا مثل الشخص اللي يشك انه انا ايش قد فاتني من الصلاة، سنة لو سنتين ما اعرف، واريد اخذ الصلاة اللي فاتتني في زمان أوائل البلوغ، نقول له شنو القدر المتيقن اللي تحتمل أنه ذمتك اشتغلت وتطمئن أنه إذا قضيت ذمتك تبرأ منه؟ يقول له سنة لو سنتين، بس القدر المتيقن سنة، نقول له هو هذا السنة قضي. نفس الكلام هنا الزوج، نقول له شقد عدد الليالي اللي تحتمل أنك تفوتتها؟ يقول له 5 لو 7، نقول له 5 كافي، لأن هي تعتبر القدر المتيقن. لهذا قال ولو شك الزوج في القدر، يعني مقدار ما ظلم به من الليالي، هل هو ليلة ليلتان مثلا 5 7 في القدر، بنى على المتيقن، يعني يبني على القدر المتيقن اللي هو الأقل. أما الشك في الزائد فهذا يصير مجرى للبراءة من التكليف الزائد، ولا شيء عليه فيما زاد عن ذلك. الآن وصل حديثنا إلى بيان معنى النشوز، لأن إحنا قلنا حقوق الزوجة 3، القسم والنشوز والشقاق. الآن انتهى حديثنا عن الحق الأول بين الزوجين اللي هو قسم الليالي. الآن نتكلم عن النشوز. النشوز أصله يعني في اللغة بمعنى الارتفاع، وهو هنا يعني في باب النكاح. شنو مرادنا بالنشوز؟ نقول هاي الزوجة ناشز، يعني هو المراد به الخروج عن الطاعة. لو الزوجة تخرج عن طاعة زوجها ما تمكن من نفسها، تخرج من الدار بغير إذنه، نقول عنها ناشز، أو يعاشرها بغير المعروف، يعني عاملها معاملة ليست جيدة، عبوس الوجه، يصرخ عليها، هذا سموه ناشز. هذا وعاشروهن بالمعروف، هذا خروج عن الطاعة. أو بالعكس الزوجة مرة تخرج عن طاعة زوجها ما تمكنه، تخرج من الدار بغير إذنه، تعامل معاملة ليس معاشرة بالمعروف. ومرة بالعكس الزوج هو يخرج عن طاعة زوجته، ما يعاملها بالمعروف، ما يعطيها نفقتها من الأموال الضرورية إلها، هذا شرح يصبح الزوج ناشز. فالنشوز مثل ما يقع من الزوجة يقع كذلك منين؟ من الزوج. هو نعم، ومعناه الخروج عن الطاعة، أي خروج أحد الزوجين عما يجب عليه من حق الآخر. الزوج شنو حق على زوجته؟ يتمكنه بالاستمتاع وما تخرج من الدار بغير إذنه، وتعاشر بالمعروف. إذا أخلت بواحدة من ذني إيش تصبح؟ ناشز. طيب الزوجة شنو حقوقها على زوجها؟ الزوجة أولا يعاشرها بالمعروف وينفق عليها. طيب إذا ما عاشرها بالمعروف وما أعطاها نفقتها إيش راح يصبح الزوج؟ ناشز، لأنه بالخروج يتعالى عما أوجب الله عليه من الطاعة. يعني شنو سبب تسمية الخروج عن طاعة حق الزوج الآخر؟ ليش سميناه بالنشوز وإحنا قلنا النشوز باللغة بمعنى الارتفاع، بمعنى العلو. هذا الشخص من يخرج عن طاعة زوج الزوجة، من تخرج عن طاعة زوجها، والزوج من يخرج عن طاعة زوجته، راح يتعالى ويرتفع عما أوجبه الله تعالى عليه من الطاعة. لاحظتوا أخوتي، هاي يسموها مناسبة التسمية. التسمية أكو مناسبة بالتسمية، يعني إحنا الخروج عن الطاعة ليش سميناه بالنشوز؟ لأن النشوز باللغة بمعنى العلو الارتفاع، وهذا الشخص خرج وارتفع وعلى عما أوجبه الله عليه من الطاعة. فإذا ظهرت أماراته للزوج بتقطيبها، يعني إذا ظهرت علامات وأمارات النشوز للزوج، كيف أنه يعرف أنه زوجته ناشز خرجت عن طاعته؟ بتقطيبها في وجهه. التقطيب يعني العبوس، يعني هي الزوجة تعبس وجهها أمام الزوج، تقطب وجهها. ها هذا واحد. اثنين، يعني هاي معاشرة ليس بالمعروف. اثنين، التبرم. التبرم شنو؟ يعني تضجر منه، تسأم منه. التضجر والسأم بحوائجه، يعني حوائج الزوج التي يجب عليها فعلها، يعني التي يجب على الزوجة فعل هذه الحوائج من مقدمات الاستمتاع. يعني الزوج إذا أراد يستمتع بزوجته، يكون زوجته تجري مقدمات استمتاع، تكون نظيفة، لابسة ثوب متطيب، متعطرة، مو مثلا ملابسها وسخة مثلا، أو بدنها ليس نظيف. لا، يجب على الزوجة فعل هاي الحوائج من مقدمات الاستمتاع إذا دعاها الزوج لها، بأن تمتنع. مرة يطلبها للمعاشرة، للاستمتاع، للاستلذاذ، للتقبيل، للحضن، للوطئ، هي تمتنع ترفض، أو تتثاقل إذا دعاها إليه. يعني شنو تتثاقل؟ تقول له بعد قليل، بعد مرور ساعة. هذا تثاقل إذا دعاها، أي دعا الزوج زوجته للاستمتاع، لا مطلق حوائجه. يعني مو مثلا يؤمرها أنه تغسل ملابسه أو تحضر طعامه، لا لا، هاي الحوائج ترى مو واجب على الزوجة فعلها. لا، إحنا كلامنا بالحق الواجب. الحق الواجب منه؟ التمكين. إذا رفضت حوائج التمكين والاستمتاع تصبح ناشز. مو مطلق حوائجه، مثل إعداد الطعام أو تهيئته أو مثلا إحضار الملابس له، إذا امتنعت وما طاعت بهاي الأمور، هاي لا تصبح ناشز. لا مطلق حوائجه، إذ لا يجب عليها قضاء حاجته التي لا تتعلق بالاستمتاع، لأن هاي مو فروض واجبة على الزوجة. الزوجة مو واجب عليها تطيع زوجها بكل الحوائج، مثل تنظيف الدار، تربية الأولاد، إرضاعهم، أو تهيئة الطعام، أو كنسل وتنظيف الدار. هاي كلها ترى احنا مر علينا، هاي أشياء مو واجب على المرأة، بس المرأة لو جاءت بها يعتبر فضل منها، لها أجر وثواب بها. فهذن ما يحقق النشوز. اللي يحقق النشوز منه إنها تمتنع أو تتثاقل إذا دعاها إلى الاستمتاع أو مقدماته، أو تغير عادتها في أدبها، يعني في طريقة تعاملها معه، يعني مع الزوج، قولا. يعني سابقا كان قولها لطيف لين، الآن صار قولها خشن، أو 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 مثلا بسب أو شتم أو جارح لزوجها. تغير عادتها في أدبها، يعني في طريقة تعاملها معه، يعني مع الزوج، قولا، كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين أو غير مقبل بوجهها. يعني سابقا هي كانت من يناديها تجيبه مقبلة بوجهها، الآن صارت تجيبه مدبرة بوجهها، يعني تعطي ظهرها بالاستدبار. تجيب الزوجة تجيب زوجها مدبرة عنه بعد أن كانت تقبل، يعني بعد أن كانت تجيبه مقبلة بوجهها. هذا كله يعتبر علامات المن للنشوز. أو فعلاً كأن يجد إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة. كيف يحصل النشوز؟ بظهور أماراته من حيث الفعل، تعرض عنه، ما تستقبله بوجهها، أو تستقبله وهي عابسة وقاطب وجهها، بعد أن كان سابقا تستقبله بلطافة الوجه وطلاقة الوجه ونحو ذلك من الموارد الأخرى. نعم، هسه الآن إذا حتحقق النشوز من الزوجة أو ظهرت علاماته، الزوج ماذا يفعل معها وعظها؟ هذا إن شاء الله يأتي الحديث والكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
ان شاء الله غدا اجيبكم اياها، ان شاء الله تدللون ان شاء الله.